السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بعد هذا الانقطاع اليسير لموسم من المواسم العظيمة، وهو موسم الحج، وهذه الإجازة التي يتزود فيها طالب العلم من الإعانة على تحصيله وقضاء حاجته التي تزيده تفرغا للعلم وتحصيلا له. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يوفقنا للعلم، وأن يعيننا على تحصيله، وأن يحملنا على الفقه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يعيننا على التحصيل فيها، وأن يفتح أفهامنا، وأن يوفقنا ويسددنا للوقوف على المسائل وإدراك وسبر دقائقها وحقائقها والوصول إلى الصواب فيها. كما نسأله ألا يخذلنا وألا يفتننا بما نتعلم وما نجلس من هذه المجالس الطيبة. بين يدي هذا الابتداء بعد هذا الانقطاع الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعل أجرنا فيه تاما غير منقطع، وأن يجري علينا أعمالنا بنية الاستمرار في هذا الدرس وعدم الانقطاع لأي عارض من العوارض، بودنا أن الإخوة يتواصلون إما بكتابة أرقامهم حتى إذا احتاج إلى تنبيه لهم. على سبيل المثال، في يوم السبت حصل تردد هل نبدأ أو لا نبدأ، كأن الإخوة رأوا أنهم لم يجتمعوا بعد تفرقهم، فأجيب هذا الطلب، لكنه أيضا كان بعض الإخوة ربما حمل نفسه أو فرغها ليحضر، ومن لا شك جاء فإن له حق ولو كان واحدا، فرغبة في عدم حصول شيء من هذا فإنه يكون يعني شيء من التواصل، أظن في هاتف في نهاية المسجد، لكن أيضا لو كتب كل واحد من الإخوة هاتفه حتى يمكن إرسال رسالة أو اتصال في أي سبب من الأسباب التي تكون بإذن الله جل وعلا خيرا لكان ذلك مناسبا. أيضا بإذن الله جل وعلا سنبدأ في هذا اليوم أو في مثل هذا الدرس في شرح كتاب التوحيد، وأسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بتوحيده، وأن يعيننا على القيام بحق عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يعيننا على أن يكون شرحا مختصرا محققا مفيدا، وأن يعيننا على الفراغ من هذا الكتاب والخلاص منه. وبودي أيضا أن يكون مع هذا الشرح شيء من الحفظ لأبواب هذا الكتاب، وإن كان قد لا يمكن التسميع للإخوة، إلا أنه يمكن أن يختار في أول كل درس أحد الإخوة يقرأ من حفظه، ويكون ثم مجلس إما بعد العشاء أو في وقت يتفق عليه الإخوان للمراجعة، وهذا يكون بإذن الله مناسبا. وكما أننا سنحرص على إيجاد الكتاب للإخوة بأحد شروحه أو بأكثر من شرح بإذن الله جل وعلا. والآن نبدأ في ما وقفنا عنده أو وصلنا إليه من باب صلاة الجماعة في هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا وشيخنا أجمعين. أما بعد، الدين أبو النجا الجاري رحمه الله تعالى في كتاب الكتاب المستمع يقول رحمه الله فيما يخص في باب صلاة الجماعة فصل الأولى بالإمام الأقرب العالم من حصلته.
نعم. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة، ولما كانت صلاة الجماعة لا تكون إلا بأن يكون لها إمام يتقدم الناس في صلاتهم ويجمعهم فيها، لأجل ذلك كان بحث هذا الفصل ضمن هذا الباب وهو باب صلاة الجماعة لتعلق الإمامة بها وارتباطه فيها. فلا تتصور جماعة يحصل المقصود من اجتماعها وانتظامها إلا بإمام. والإمامة من أمة القوم إذا تقدمهم، والإمام يتقدم الناس في صلاتهم والتقدم تقدم حسي بأن يكون أمامهم، وتقدم فعلي بأنه هو الذي يبتدئ أفعال الصلاة قبل المأمومين كما أنه أيضا مقدم من جهة المعنى في القدر، فإن للإمامة شأنا، ولذلك وليها النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا جعل من دعاء أهل التقوى واجعلني للمتقين إماما، مما يدل على شرف الإمامة الشرعية والتقدم فيها إذا كان ذلك بأداء حقها. وقد سبق القول فيما يتعلق بتقديم الإمامة على الأذان أو الأذان على الإمامة، وهذه من المسائل التي يختلف فيها الفقهاء. ولا شك أن الإمامة اختصت بكون النبي صلى الله عليه وسلم وليها وخلفاؤه من بعده كذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ضامن، ولا شك أن ضمان الإمام لصلاة المأمومين لشرف الإمامة وعظمها، فإنه بعظم الشيء تكون المسؤولية وتكون التبعة، كما أن الإمامة العظمى لها شرف بقدر ما عليه من المسؤولية في إقامة مصالح العباد في دينهم ومعاشهم من الصلوات والزكوات والجهاد وغير والحج وغير ذلك، فكذلك يكون له الفضل والقدر والمكانة، فكذلك الشأن في الإمامة. ولا يخلو الخلاف من في أوجه قد يرى منها تقدم المؤذن على الإمام، وأوجه أخرى يرى منها أو يظهر تقدم الإمام على المؤذن في الفضل والمكانة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأولى بالإمامة. الأولى يعني المقدم أو المستحق، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ هنا بكمال الاستحقاق، ولأجل هذا سيأتي بعد هذه الفروع أو جمع من هذه المسائل ذكر من تصح إمامته ممن لا تصح. فمحل الكلام إذن هنا في هذه المسائل التي ابتدأ بها إنما هو في من اجتمعت فيهم شروط الإمامة، وإنما بيان المقدم منهم والأولى بها. ولذلك قال الأولى، ولو كان المحل محل في بيان من تصح إمامته ممن لا تصح لم يكن التعبير بهذا، فالأولى دال على قدر من الاشتراك في الاستحقاق، وإنما هو تفضيل وتقديم وابتداء. فقال الأولى بالإمامة الأقرأ. اعتبار تقديم الأقرأ في الصلاة دلت عليه السنة الصحيحة، وأشهرها وأظهرها حديث أبي مسعود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا أو سلما، على ما جاء في الحديث فهذا الحديث صريح في تقديم الأقرأ. وإذا قيل بتقديم الأقرأ اعتبارا بصريح كتاب الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا في الحديث ليس بيان للتقديم بالقراءة فقط، وإنما هو بيان للتقديم بالقراءة وتأخير ما سواها. فعلى سبيل المثال أو بيان ذلك، أن في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم سنا. فهذا فيه تقديم، بيان بالتقديم بالسن، لكن ليس فيه أنه هو المقدم من كل وجه وما سواه مؤخر، وإنما فيه استحقاق التقديم بالسن. أما حديث أبي مسعود هذا فإن فيه بيان مقدم ومؤخر، فكان أخص ما يدل على هذا على هذه المسألة في هذا الباب، وهو عمدة الباب في التقديم إذا قيل الأقرأ فما المقصود بالقراءة؟ هل هو إجادة القراءة أو هو كثرتها؟ المشهور من مذهب الحنابلة هو الأجود، ولذلك بعضهم يعبر الأقرأ الأجود قراءة. فالمقصود إذن هو إقامتها، إقامة القراءة، كما أنزل الله جل وعلا: من أحب منكم أن يقرأ بالقرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. فدل على أن محل التقديم بالقراءة إنما هو في إجادتها، ولم يكن كثرة القراءة مقصودا في الشرع من كل وجه، ولذلك كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. فدل إذن أن المقصود هنا بالأقرأ هو الأجود قراءة، ولأن هذا هو القدر الذي يكون به تمام الصلاة، فإنه يشمل ذلك عدم اللحن فيها، وإن كان بعض الفقهاء قالوا بالأكثر قراءة، وبعضهما متعلق ببعض، فإنه كلما كان الإنسان أكثر قرآنا في الغالب أنه يكون أجود قراءة، ولكثرة القراءة تعلق من جهة قراءة استحباب قراءة بعض المواطن في كل صلاة بحسبها، على ما دلت بذلك السنة وعلى ما جاء في كلام المؤلف فيما سبق بيانه في صفات الصلاة. هذا إذن هو محل الكلام على الأقرأ وتقديم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا، فإذا كان اجتمع الأمران وهو الغالب فإن هذا ولا شك يكون من كل وجه هو المقدم، فإن اختلف أو تباين كان الأكثر سلامة للقراءة من اللحن، والأكثر بيانا لحروفها وإعرابها وعدم حصول ما يخل بنطقها وقراءتها هو المقدم في صلاته. قال: العالم فقه صلاته. العالم فقه صلاته، يعني أنه ينبغي أن يكون الأقرأ عالما بفقه الصلاة. وهل يقصد هنا إقامة الصلاة أو هو ما هو أزيد من ذلك؟ هو محتمل، وفي كلامهم ما يدل على هذا وهذا، لكن إذا قلنا بأن محل الكلام هنا في التقديم وبيان الأولى، فلا شك أن هذا المقصود به العالم فقه صلاته، يعني في دقائقها لا فيما يقوم بها أصالة. ولذلك بعض الفقهاء الحنابلة وغيرهم يقولون العالم بسجود السهو، العالم ببعض وسجود السهو ونحوها قد لا يحتاج لها في كل صلاة، وإنما شيء يعرض في بعض الصلوات، فدل على أن المقصود بالعالم فقه صلاته إيش؟ هو قدر زائد على العلم بالصلاة يزيد في التقديم، يزيد في التقديم. وقد يقال وهو مفهوم من كلام بعضهم أن المقصود يعني بشرط ألا يكون الأقرأ، أو كالتنبيه على أنه لا يقصد بالأقرأ أن يكون مقدما ولو لم يكن مقيما للصلاة، يعني كالتنبيه، وإن كان لا يشمل ذلك على سبيل الأولى، على يعني قد استبان ذلك بقوله الأولى، لكنه أراد زيادة التأكيد والتنبيه على هذه المسألة لئلا يعلم أن التقديم من كل وجه، حتى ولو كان يخل بصلاته أو لا يعرف ما يتعلق بها من أركان وواجبات. ولا شك أن الاعتبار العلم بما يكون مقيما لأصل الصلاة المصحح لها معتبر من كل وجه، واعتبار زيادة الفقه أيضا مكمل لهذا الأمر، مكمل لهذا الأمر. ولذلك يذكر الفقهاء هنا ما إذا كان أحدهما أفقه وأحدهما أقرأ، فهل يقدم الأقرأ الفقيه أو الأفقه القارئ؟ يعني ما المعتبر في زيادة القدر هنا؟ ما المعتبر في زيادة القدر هنا؟ فنقول ظاهر كلامهم طبعا يقدمون الأقرى، وهذا هو ظاهر السنة، وهو لا شك أن كتاب الله جل وعلا مقدم، ومن بركة كتاب الله أن يقدم صاحبه. لكن إذا كان شيء ذلك شيء يتعلق بالصلاة، فما كان أخص في الصلاة كان اعتباره مقدما. إذا كان أخص في الصلاة كان اعتباره مقدما، بمعنى لو افترضنا أنه يوجد عندنا قارئ وفقيه، ويوجد أقرأ ويوجد أفقه، كلهم ترتبت فيهم إيش ما يتعلق بالصلاة. فإذا افترضنا أن هذا الأفقه لو عرض له شيء في الصلاة أتى به على وجه صحيح، لكان القارئ والأقرأ في تلك الحال سواء، فيكون المقدم الأفقه في هذه الحال. لكن في الاعتبار العام إن تقديم الأقرأ هو ظاهر السنة ما دام أنه عالما بفقه الصلاة. نعم.
ثم الأفقه.
الأفقه هذا تقديم ما جاء بالحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم بالسنة، لقائل لما لم يعبر بتعبير ما جاء به النص. هذا يجري عليه كثير من الفقهاء وهو مناسب، لكن لعل المؤلف هنا عرض عن اللفظ الذي جاء به النص إلى هذا اللفظ كالإبانة عن معنى الحديث، فيكون متضمنا للحديث وزيادة في المراد به. فإن العلم حقيقته هو الفقه، فكأنه قال المراد بأعلمهم بالسنة أعلمهم بإحكامها وما يتعلق بها من أوامر ونواهي، وليس متعلقا بكثرة حفظها، لأن الفقه في السنة هو الذي في الغالب له مدخل في الصلاة وتمام لإقامتها، فلذلك كان التعبير بهذا إشارة إلى المراد من الحديث أو البيان لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم الأسن.
هنا قال ثم الأسن، ولو لاحظت الحديث المتقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة، فما سبب إعراض فقهاء الحنابلة عن التقديم بسبق الهجرة؟ هل هو إعراض عن ظاهر النص؟ هذا لا يظن لكثرة ما يعرف عن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من توقير السنن واعتبارها، فقد يكون ذلك اعتبارا بما يتعلق بحكم الهجرة من الانقطاع، فكأنهم يعني رأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فكأنهم قالوا بانقطاع الهجرة، فلم يحتاج إلى الكلام على هذه المسألة لانقطاعها. أما إذا قلنا بأن الهجرة باقية وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح إنما هو متعلق بماذا؟ بالهجرة إلى مكة لكونها قد فتحت، وأما ما سواها من ديار الكفر فالهجرة منها إلى ديار الإسلام باق، فيبقى هذا الحكم ما بقي هذه الديار ديار كفر وديار إسلام في كل بحسبه. فإذا قلنا بذلك فيكون التقديم بالهجرة باق فيحتاج إلى ذكره، هذا يعني كالاعتذار لهم في عدم ذكره، وإلا فلا يتصور أنهم فات عليهم من جهة حديث، لأن الحديث يريدونه كثيرا في هذا الموطن، في الموطن الأول والثاني، فلا يتصور أنه كان غائبا عنهم، لكن قد يقال بأن هذا هو مأخذهم في هذه المسألة. إذا قلنا ذلك فلا شك أن الأقدم هجرة هو الأولى، وذلك لأن السبق بالهجرة هو سبق بالفضل، وأيضا له مدخل في الصلاة، لأنه من هاجر فإنه أرجى لتعلم الأحكام والعلم بالمسائل فيكون أتم للصلاة، بخلاف من عاش في ديار الكفر أو نحوها فإنه أظن به أنه يكون بعيدا عن تعلم الأحكام والعلم بفقه الصلاة. ثم الأسن، اعتبار السن معتبر في التقديم به في الصلاة وفي مسائل كثيرة من الشرع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، فأمر بالتكبير في الكلام وفي غير ما حديث، وهذا معتبر في أصل الشرع وفي الصلاة على وجه الخصوص في تقديم الإمامة، لحديث مالك بن الحويرث الذي ذكرناه قبل قليل ولحديث أبي مسعود هذا. التقديم إذن في أصله هو واضح، لكن هل التقديم بالسن لاحق للتقديم بالهجرة أو تم شيء سابق؟ هو الحديث قال بعد فأقدمهم هجرة، ثم قال فأقدمهم سلما أو سنا، روي بهذين اللفظين، روي بهذين اللفظين. لا شك أن اعتبار التقديم بالإسلام والاعتبار التقديم بالسن جاءت به السنة، فما وجه جعل السن مقدما هنا؟ إما أن يقال بأنهم رأوا أن الأحاديث فيه أكثر، لأن في حديث مالك بن الحويرث وفي حديث أبي مسعود هذا، وإلا فالأصل أن يكون اعتبار التقديم بالإسلام، اعتبار التقديم بالإسلام. وإذا نظرنا من جهة معنى آخر فإن قدم الإسلام قريب من قدم الهجرة، من قدم التقديم بالهجرة، من التقديم بالهجرة، فلا شك أنه يمكن أن يكون مرتبة لاحقة لمرتبة الهجرة، لمرتبة الهجرة، ويمكن أن يكون بعدها، لكن هذا هو الذي ذكره الحنابلة أن التقديم بالسن بعد العلم بالفقه. فعلى كلام أو على ما نذكر يكون التقديم بالأقرى ثم الأفقى ثم الأقدم هجرة، يكون هذا أمر ظاهر، ثم تأتي مرتبتان الأقدم إسلاما أو الأسن على يعني شيء من التردد في أيهما، في أيهما المقدم، في أيهما المقدم. نعم. ذكروا التقديم بالشرف، المقصود بهذا هو شرف النسب، ولعلهم أخذوا في ذلك قدموا قريشا ولا تقدموا عليها، جاء ذلك في بعض الآثار، وهذا معلوم في غير ما حديث، وإن الأئمة من قريش قالوا، فاصطفاؤهم في الإمامة العظمى أيضا دليل على تقديمهم في الإمامة الصغرى من باب أولى، ولأن الإمامة والتقدم في الصلاة هو فرع عن الإمامة العظمى، عن الإمامة العظمى. لكن ليس في هذه الأحاديث ما يدل على أن التقديم هنا يعني بسابق أو مرتب مع هذه الأشياء، وإنما فيه اعتبار التقديم بالنسب أخذا من هذا الحديث. فعلى كل حال، إذا افترضنا أنهم قد اتفقوا واقترنوا وتساووا في الأمور المتقدمة السابقة، فقد يكون لهذا مدخلا من جهة الأدلة، من جهة الأدلة العامة، من جهة الأدلة العامة، على نحو ما ذكر الحنابلة هنا. لكن لا يتصور أن يكون التقديم بالشرف بعد السن والفقه والقراءة، ومقدما على الهجرة ومقدما على الإسلام، لأن تلك نص في هذه المسألة بخصوصها سابقة لكل تقديم، فما دل عليه الدليل الخاص مقدم على ما دلت عليه عمومات الأدلة، أو كان مستنبطا من بعض العلل والدلالات. نعم. نعم، التقى له أثر في الصلاة، ولذلك سيأتي أنه لا يؤم أن فاسق على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. لكن هنا ليس المقصود يقابل الأتقى الفاسق، وإنما هنا الكلام في من وجد عندهم التقى وكان بعضهم أتقى من بعض، لأنه كلما كان الإنسان أتقى كان ذلك أرجى لتمام الصلاة وفعل ما يكملها من السنن والمستحبات ولقبول الدعاء نحو هذا الأشياء. ومن المعلوم أن بين صلاة المأمومين والإمام ارتباطا، فاحتاج إلى أن يكون المتقدم هو من من اتصف بهذه الصفات. نعم. نعم، يقال من قرع، ولا وليس من قرع، يقال من قرع، يعني من أصاب القرعة، من أصابت القرعة، قرع كنصر. فإذا تساووا فالمصير إلى القرعة، والقرعة هي إيش؟ المصير عند استواء الحقوق، كما قال الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين، يعني كل ألقى سهما لينظر من يبقى ممن يلقى في البحر، فوقعت على شعيب فألقي عليه السلام، فكان ذلك دالا على اعتبار القرعة في مسائل الشر، وهذا أيضا مقرر عند الفقهاء رحمهم الله. فإذا تساووا من كل وجه وتشاحوا، لأنها منصب يراد الوصول إليه لفضله ومكانته، فإنه يقدم بالقرعة. نعم. وسالم البيت وإمام
المسجد
أحق. نعم، وساكن البيت أحق ومقدم على غيره، وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا على تكريمته إلا بإذنه، وهذا من عظم هذا الشرع في إبقاء الحقوق لأهلها، فلا شك أن صاحب المكان صاحب البيت مقدم. قال: وإمام المسجد، إمام المسجد ليس فيه ما يدل عليه أصالة، لكن لما كان صاحب البيت أحق، فإن منزلة إمام المسجد بالنسبة للجماعة كمنزلة صاحب البيت بالنسبة للضيف، بل هو أحق، ولا على ذي سلطان أيضا، قد يؤخذ من أن إمام المسجد ذو سلطان في مسجده وله تقدم في إمامته بما جعل له من هذه الولاية، فكان مقدما معتبرا. قال: إلا من ذي سلطان. أما السلطان الأعظم فإنه مقدم. لماذا؟ على إمام المسجد، لأن إمامة صاحب المسجد إنما هي فرع عن إمامة السلطان، وهو الذي جعل له هذه الولاية، فكان هو نائب عنه، فإذا وجد الأصل فهو مقدم على، فالأصيل مقدم على الوكيل، فالأصيل مقدم على الوكيل. نعم.
وحر وحاضر ومقيم ورصيد ومقتول ومن له أخيار أو لا.
قال وحر، هذا يدل على في قوله وحر وكذا إلى أن قال أولى من ضدهم، دل على أن الحر والرقيقة تصح إمامتهم على حد سواء، وهذا قول أكثر أهل العلم، وجاء ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عموم حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا، وجاء عن الصحابة أنهم صلوا خلف العبيد والمماليك والموالي، فدل هذا على أن الحر كالعبد، لكن الحر أولى لأنه متصور منه أمور كثيرة يكون بها تحصيل الإمامة، تحصيل تمام الصلاة، فعلى سبيل المثال الفقه، فإن الحر في الغالب أنه أفقه من غيره، كذلك اتساع وقته بما يكون سببا لتكميل صلاته، غير ذلك من الأمور، فلأجل هذا كان الحر مقدما على العبد مع صحة إمامة كل واحد منهما. قال وحاضر، الحاضر يقدم على من؟ على من؟ على البادية، ليس المحاضر هنا ضد المسافر، لأنه قال هنا مقيم، لأنه قال بعده مقيم، وذلك أيضا لأن الحاضر أرجى للعلم بالأحكام والوقوف عليها، فلذلك كان أولى من أهل البوادي الذين في الغالب يقارنهم الجهل ويكثر عندهم عدم العلم بالسنن، وقد جاء في بعض الآثار من إمامة الأعرابي، فأخذ من ذلك أنه على الأقل أن تكون إمامة الحاضر أولى من إمامة الأعرابي، لكنه ليس فيه شيء يدل على أن إمامة الأعرابي غير صحيحة فيما صح، بل هذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا. ثم قال ومقيم مقدم على مسافر، يعني أنه لو اجتمع مقيم ومسافر فمن الذي يلي الإمامة؟ المقيم. لماذا؟ لأنه أتم للصلاة، ولأن هذا يفضي يعني في عدم تقديم المقيم إلى أن المسافر أن المقيم يقضي صلاته، والقضاء هو نوع فوات، فإن ابتداء الإنسان وانتهاءه مع الإمام أولى من قضائه بعده، ولأن هذا قد يحدث في الصلاة اختلافا، والصلاة كلما كانت على حال أتم كلما كان ذلك أكمل لها، فلأجل ذلك المقيم أولى. نقل بعض أهل العلم أن المسافر إمامته أولى، وهذا قالوا لي لكي يعلم الناس السنن، والسنة بالنسبة للمسافر ونحو ذلك، فهل يقال بأن هذا صحيح؟ حقيقة أن هذه يقال بأن هذه مسألة عارضة وليست دائمة، أما ما ذكرنا من تقديم المقيم على المسافر فهي أصل، لكن قد يقال من وجه آخر في تقديم المسافر أنه كل يؤدي صلاته على وجهها، فالمسافر يتحقق له أداء القصر والمقيم يتحقق له أداء الإتمام، فقد يقال فالحال هذه في أنها يعني تقديم بالسفر أولى، لكن أكثر الفقهاء على ما ذكرنا، وهذا هو الأصل إلا أن يأتي شيء عارض كما ذكرنا، وإلا فاعتبار تقديم المقيم هذا يعني ظاهر. قالوا وبصير، يعني أن البصير مقدم على الأعمى، وذلك قالوا لأن الأعمى يحتاج إلى توجيه في القبلة خاصة، وأيضا الأعمى مظنة النقص في بعض الأمور كالتطهر من النجاسة، فلأجل ذلك قالوا بأن البصير أولى، لأن البصيرة أولى. لكن بلا شك أن إمامة الأعمى صحيحة كإمامة البصير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في الصلاة بالناس لما سافر، وجرى ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم ابن عباس وكان أعمى في آخر حياته، فدل على أن الأعمى يكون مقدما. لكن لا شك أنه إذا اجتمع بصير وأعمى تساويا من كل وجه فالتقديم بالبصر قد يكون له مدخل لأن فيه تمام للصلاة. نعم. قال ومختون، المختون أيضا مقدم على الأقلف الذي لم يختم بعد، لأن المختون أتم في الطهارة من كل وجه، ولأن غير المختون ربما يصل إلى حال يتعذر عليه كمال الطهارة، يتعذر عليه كمال الطهارة، فلأجل ذلك كان مقدما. قال ومن له ثياب، أيضا من له ثياب أكمل فإن ذلك يحمل على كمال الستر، وأنه لو كان إنما له ثوب واحد فيمكن أن ينكشف كما جرى ذلك في بعض القصص، فدل هذا على أن لا شك أنه إذا كان له أكثر من ثوب فهو يكون في الغالب أتم في حصول الستر وتحقق شرطه في الصلاة، فكان مقدما. نعم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر.
قال المؤلف هنا ولا تصح خلف فاسق ككافر، المقصود بالفسق هو الفسق في أصله الخروج، ومنه فسقت الثمرة إذا خرجت وبدا طلعها، والمقصود بالفسق في الشرع هو الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية، ويسمى الإنسان فاسقا إذا ظهر فسقه وظهرت معصيته، وإلا فليس أحد إلا ويبتلى بالعصيان، لكن إذا ظهر الفسق واعتيد منه حصول المعصية فإنه يوصم بذلك. ففي هذه الحال يقول المؤلف بأنه لا تصح خلف الفاسق، وظاهر كلامهم هنا أنه سواء كان الفسق اعتقاديا أو عمليا بفعل الصغائر أو الكبائر كالزنا ونحوه، وهل هذا كما ذكر المؤلف لأنه لا تصح خلف فاسق؟ إن أريد بذلك ابتداء تقديمهم فصحيح، ابتداء تقديمهم فصحيح، لأن تقديم أهل الفسق والأهواء فيه إغراء الناس بهم وباعتقاداتهم وفسقهم وفجورهم، وفيه نقص للصلاة من وجه آخر وخلاف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وإن أريد بذلك عدم صحة صلاتهم والاقتداء بهم لو صلى به خلفه مصل فهذا فيه نظر، وظاهر الأدلة يدل على خلاف ذلك، ولذلك كانت الرواية الثانية عن أحمد صحة الصلاة خلف الفساق وأهل الفجور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، ولفعل الصحابة فإنه جاء عنه الصلاة خلف الحجاج وخلف عقبة بن أبي معيط حتى إنه صلى بهم مرة سكرانا حتى صلى بهم الفجر 4 ركعات فقال أزيدكم؟ قالوا ما زلنا في زيادة منذ اليوم. فدل هذا على صحة صلاة الفساق، صحة صلاة الفساق. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم بأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلوا. فلولا أن صلاتهم صحيحة وإمامتهم حاصلة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة خلفهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم ولهم، يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فدل ذلك على أن الاهتمام بهم صحيح، أن الاهتمام بهم صحيح. إذا قلنا ذلك فهنا تأتي أو تتفرع على ذلك مسألة، وهو أنه مع القول بصحة الصلاة فلا يعني ذلك الترغيب في الصلاة خلفهم، فإن كان ذلك سببا للإغراء بهم فلا شك أن هذا يتحتم فيه القول بالمنع والتحريم. وطلب الصلاة خلف الأكمل أولى، فلو افترضنا أن شخصا لديه أو بجواره بإزائه مسجدان، أحدهما فيه إمام فيه فسق والآخر له حال أتم، فإن الصلاة خلف الأتم من كل وجه أو بالاتفاق أصح وأولى، بل قد يقال بعدم الصحة مع ذلك. ولهذا قال أن قال بعض أهل العلم ونقل عن ابن تيمية قال تصح خلف أهل الأهواء مع عدم القدرة، أو لا تصح خلف فاسق مع عدم غيرهم، أو نحو ذلك من الكلام. فإذا هذه حال ليست بمحل الكلام في هذه المسألة. يبقى أيضا مسألة متفرعة عن هذه، وهو أنه إذا لم يكن إلا ذلك الإمام الفاسق فلا اختلاف لا في مذهب الحنابلة ولا في غيرهم أن الصلاة خلفهم، ولذلك ينص الحنابلة وينص علماء أهل السنة والصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر. فمحل هذه مع قولهم هنا إذا كان لم يكن إلا ذلك الإمام، كما لو كان هو الإمام الأعظم، كما لو كان هو الإمام الأعظم. ولذلك يقولون والإمامة في الجمع والأعياد التي كان يعتاد ألا يقوم بها إلا الإمام الأعظم ولا تكون في البلد إلا في حال واحدة، هي يقولون خلف الإمام الأعظم. يقولون ولا يترك الصلاة خلف هؤلاء إلا أهل الأهواء، فلا يترك الصلاة وينفرد إلا أهل الأهواء. فهذا مما يدل على عظم ما جاء به الشرع من الاجتماع والائتلاف، حتى ولو وجد في ذلك ما قد يؤثر في الصلاة، فإن الصلاة خلف الفساق لا شك أنها أقل، لكن لما كان تحصيل المصلحة العظمى بالاجتماع وعدم اختلاف الناس وتباينهم فكان ذلك أولى، وهذا متقرر عند علماء أهل السنة على الإطلاق. فإذا يتبين من قول المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف فاسق أن هذا فيه نظر في إطلاقه من كل وجه، ولا يصح إلا أن يحمل على وجه دون على وجه مختص، إما أن يقال ذلك في حال ابتداء صلاتهم أو تقديمهم في الإمامة، أو أن يقال بأن ذلك في حال وجود غيرهم. وأما هذا الإطلاق ففيه نظر، وما جاء عن فقهاء الحنابلة في الإطلاق هذا بناء على ما جاء عن أحمد، فإن الذي جاء عن أحمد إنما هو جواب في مسائل خاصة تكون الحال فيها ما ذكرناه، إما من ابتداء الصلاة أو وجود غيرهم أو حصول الإغراء ببدعهم وأهوائهم وعدم تعذر الجماعات خلف غيرهم. نعم قال ككافر فإن الكافر لا تصح إمامته بلا شك، لأن صلاته لا تصح، لأن الصلاة فرع عن النية، والنية لا تصح من الكافر. نعم. قال ولا امرأة ككافر، قال ولا تصح خلف فاسق ولا تصح خلف امرأة أو كنت، لا هذا باتفاق أهل العلم أن إمامة الأنثى لا تصح لأنها تقديم، وليست الإمامة المرأة من أهل التقديم، وفيها نوع ولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فلذلك كانت الولايات الشرعية في هذا ليس للنساء فيهن مدخل، ومن ذلك الإمامة. ولم يعرف عن أحد من أهل العلم قال بجواز تقديم النساء إلا ما جاء عن أبي جرير ابن جرير الطبري، يعني قاله في مسألة، وقال به بعض الحنابلة في صلاة التراويح إذا كانت المرأة قارئة والرجال أميون، لكن كل هذا خلاف الأدلة الصريحة، ولا يعكر ما يكون من قول عامة أهل العلم بعدم صحة إمامة المرأة. والخنتة كذلك، الخنتة هي التي هو من يكون له آلتان، آلة رجل وآلة أنثى، ويتعذب العلم به هل هو رجل أم أنثى، فليس إذن محل الكلام أن تكون له آلتان ويعلم حاله كما هو في الوقت الحاضر، أنه لا يتعذر العلم بحال هذا هل هو رجل أو أنثى، أما فيما سبق كان يتعذر ولا يعلم ذلك، فكانوا أحيانا يرون العلم به بالبول، إذا بال من آلة الذكر كان ذكرا، وإن كان بال من آلة الأنثى جعلوه أنثى، لكنهم في بعض الأحوال يبول من الآلتين جميعا، فيتعذب عليهم في تلك الأحوال العلم بحاله. فلما كان الأمر كذلك فإنه إذا كان متعذر العلم به فقد يكون في الحقيقة أنثى، وإمامة الأنثى غير صحيحة، فبناء على ذلك قالوا لا تصح إمامة الأنثى. أما لو كان شخص له آلتان لكن يعلم أنه ذكر فهذا حكمه حكم الرجال على ما تقدم، فتصح إمامته والحال هذه. نعم. ولذلك قال للرجال، يعني المرأة والأنثى للرجال، أما لو كان للنساء فإن الإمامة المرأة للنساء صحيحة وإمامة الأنثى صحيحة، لأنه لا يخلو، إما أن يكون امرأة مثلهم فتصح إمامة النساء بمثلهم، وإما أن يكون رجلا وإمامة الرجل للرجال والنساء صحيحة وهي الأصل. نعم. نعم، يقولون بأن إمامة الصبي لا تصح للبالغ، وذلك لأن الصبي نيته صلاته مستحبة وصلاة البالغ واجبة، فلما اختلفت نيتهما كانت كصلاة المتنفل بالمفترض، وفي المشهور من مذهب الحنابلة أنها لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، واستدلوا بمجيء ذلك عن ابن مسعود، وجاء نحو منه عن ابن عباس، وجاء نحو منه عن ابن عباس، لكن يعكر على هذا ما جاء في حديث عمرو بن سلمة عند البخاري أنه كان يصلي بقومه وهو صغير. نعم. فلذلك كانت الرواية الثانية وعليها الفتية، وقول كثير من أهل التحقيق أنها أن إمامة الصبي صحيحة، أن إمامة الصبي صحيحة، لكن الحقيقة أنها يعني مما وأنا ما سعفني الحقيقة الوقت لمراجعة ذلك، أن أحمد رحمه الله لما قيل له حديث عمرو بن سلمة قال إيش هذا، كأنه يعني لم ير الاستدلال به على هذا، فهذا يحتاج إلى شيء من المراجعة في النظر ما وجهه، مع أن أحمد من أكثر العلم بالأحاديث والتعظيم لها وتقديمها، ما وجه ترك القول بهذا الحديث، يحتاج إلى شيء من البحث، هل هو على أنه منسوخ أو أنه يضعفه مع كونه في البخاري، أو له وجهة أخرى لعلها أن تبحث وينظر فيها بإذن الله جل وعلا في حال قادمة إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. الأخرس لا تصح إمامته لأنه لا يتعذر عليه النطق بالتكبير والقراءة ونحوها، فكانت إمامته ناقصة فلم تصح إلا بمثله على ما سيأتي. نعم.
ولا حاجة مع ركوع أو سجود أو غروب أو قيام إلا إمام الحي المرفوع زوال حياته.
كم؟
ويصلون وراءهم جلوسا مثلا، فإن ابتدى بهم قائما ثم اعتاد فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا.
نعم. قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود. العاجز عن الركوع أو السجود أو القيام، العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود، يقول الحنابلة بأن إمامته لا تصح، لأنه يترتب عليه الإخلال ببعض الأركان، والأصل في الإمام أن يقوم بهذه الأركان تامة، أن يقوم بهذه الأركان تامة، فلأجل ذلك لم يكن للإمام أن يكون عاجزا عن هذه الأشياء. ولا يقال هنا لأنه كما سيأتي صحة الإمام إذا عجز عن القيام في بعض الأحوال، لأنه يقول بأن هذا كالمستثنى، والمستثنى لا عموم له، والمستثنى لا عموم له، أو جاء ذلك في حال خاصة فلم يقص عليها غيرها، فلم يقص عليها غيرها، وبقي هذه المسائل على أصلها، وبقيت هذه المسائل على أصلها. وقد يقال أيضا بأن القيام ركن مقصود لغيره بخلاف الركوع والسجود والقعود، فلأجل ذلك لم يكن أمره مغتفرا، لم يكن أمره مغتفرا. نعم. قال أو قيام، كذلك الحكم في القيام في أنه ركن، بناء على هذا لم يصح إمامة من هو عاجز عن القيام، هذا هو الأصل، إلا إمام الحي. اشترط الحنابلة رحمه الله في صحة إمامة غير القادر على القيام شروطا، وهو أن يكون إمام الحي، وأن يكون ذلك لعذر عارض لا داعي. لماذا؟ قالوا لأن هذه هي الواقعة التي جرى فيها الاستثناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم عجز في حال فصلى، فكان الاستثناء بحسب ما جاء، وبقي الأصل على عمومه، وبقي الأصل على عمومه. واضح الاستدلال؟ فبناء على ذلك لم نقل بما زاد عن هذا، بما زاد عن هذا. فإذن قالوا بأنه إنما تصح إمامة القائم إذا عجز عن إمامة من عجز عن القيام لوجود الحديث، ولا يكون ذلك إلا باعتبار هذين الشرطين، أن يكون إمام الحي والمرجو زوال علته. إن قال قائل ما وجه التخصيص بهذا، قلنا أن هذا هو الذي ورد بالحديث، وهو الذي يسمى عند أهل الأصول بساط الحال، هو الذي ورد فيه النص، وبساط الحال من أكثر الأدلة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأن بعض الفقهاء يقيدون مسائل فيأتي الآتي إلى الحديث فلا يجد ما يسعفه في الدلالة على ذلك. فأصل هذا أنه لم يلحظ ما ورد فيه الحديث أو ورد فيه النص الذي وأخذوا منه اعتبار ذلك القيد أو اعتبار ذلك الضابط في هذه المسائل، فلأجل ذلك قالوا هنا باعتبار هذين الأمرين أو وجود هذين القيدين للقول بصحة إمامة العاجز عن القيام. هنا إذا قلنا بصحة صلاته، فما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة جالسا، فصلى وراءه أصحابه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا أصل في أن الائتمام به، ثم قال زيادة في التأكيد وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعون، فأخذ من هذا الفقهاء الحنابلة ذلك. الحنابلة رحمهم الله قالوا هنا بأن يصلون خلفه جلوسا أجمعون لهذا النص، وخالف في هذا جمع من الفقهاء كالشافعية وغيرهم، وقالوا بأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أبو بكر بالناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جالسا وأبو بكر يقتدي به قائما والناس خلفه قياما، فهل يكون في ذلك نسخا؟ فهذا مأخذ من قال بالنسخ في هذه وعدم القول بهذه المسألة. لكن الحنابلة رحمهم الله قالوا بأن هذا لا يكون معارضا لما ذكرنا، أولا لإمكان الجمع، لإمكان الجمع، ولذلك جمعوا بها على هذا النحو الذي ذكره المؤلف هنا. والثانية أن صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته كانت لها حال خاصة، لأن أبو بكر قد ابتدأ الصلاة ثم جاء أبو بكر فتأخر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذلك معكرا على الاستدلال بأصل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. ولذلك لما قال الحنابلة قالوا بأن هذا يحمل على حالين، فإن ابتدأ ذلك الإمام الذي صلى عاجز عن القيام مع رجاء زوال علته ابتداء الصلاة جالسا صلوا جلوسا، وأما إذا كان ابتداؤه قائما ثم جلس لعارض فإن ذلك يبقى المأمومون على القيام ولا يجلسون. قالوا جمعا بين النصين وعملا بهما، وعند إمكان العمل بالنصين فإنه يقدم على اعتبار النسخ فيهما. نعم. لا لهم، قالوا وجوبا في ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني في الحالة الأولى أنها تكون الصلاة جلوسا ندبا، فلو صلوا قياما لصح، لأنهم ابتدوا الصلاة قياما فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فلو كانت صلاتهم غير صحيحة ابتداء لا أمرهم بالاستئناف، فدل هذا على ما ذكرنا. أما قوله هنا فإن ابتدأهم قائما ثم اعتل فجلسوا أتموا خلفه قياما وجوبا، يعني اعتبارا بالأصل مع وجود هذا الحديث، فلما كان الجلوس في حال خاصة قيدوا بالحال التي وجاء فيها النص وهو أنه ابتدأ الصلاة جالسا، فلأنهم إذا جلسوا في مثل تلك الحال قد يكونوا خالفوا حديثا نصا في هذه المسألة وهو أنه جاء وصلى جالسا وصلوا قياما، فكانوا في هذه الحال لما يعني تردد الأمر أو كان فيه نص في هذا وتردد أن يكون لاحق بهذه أو بهذه طلبوا السلامة بأن لا يكونوا قد خالفوا ما دل عليه النص صريحا، فقالوا بوجوب القيام في هذه الحال. ومن الأشياء التي اعترض بها فيها أو قيل بها في هذا الحديث قالوا بأن الإمام هنا إمامين، إمام أحدهما ابتدى قائم والآخر جالس، فليس من كل وجه يعني القول بأن هذه يعني ناسخة للأولى، ناسخة للحديث الأول. نعم، هذا ما يعني استذكرنا. نعم، نقف عند هذا الحد. صلى الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد.